أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وعجل الفرج. المسألة الخامسة في العروة للسيد الماتن سيد اليزدي قدس سره. يقول: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام. طبعا هذه الصورة إذا تأملنا فيها نجد بأنها على خلاف ما تقدم من صورة ما لو صلى تماما بدل القصر فيما لو كان جاهلا. هونيك بالصورة السابقة التي تقدمت في السورة الرابعة يعني أو في المسألة الرابعة بحثنا مسألة ما لو صلى تماما بدل القصر. هناك قلنا بأنه إذا كان جاهلا وأتم صلاته في سفره فقد قام الدليل على صحة صلاته للروايات العديدة التي ذكرناها، ومن جملتها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. أما هنا على خلافها تماما بعكسها، إذا قصر من وظيفته التمام يقول بطلت صلاته في جميع الموارد. وهذا ما ذهب إليه المشهور، مشهور الفقهاء ذهبوا إلى بطلان صلاته حتى مع الجهل بالحكم كما ذكر الماتن قدس سره. وهذا مطلق من الجهات الكافة، يعني على جميع الحالات، سواء كان جاهلا بأصل الحكم أو جاهلا ببعض الخصوصيات. ويضاف على هذا ظهور الإجماع من خلال كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليه. أما الأدلة إذا نظرنا إليها نجد بأنها مطلقة من جهة دلالتها على التكليف الواقع، إلا ما خرج بمقيد كما في السورة الأولى. خرج بمقيد يعني من صلى تماما بدلا القصر جاهلا بالحكم قلنا هناك بأنها صلاته صحيحة، وهذا أخرج بدليل، يعني الدليل الذي دل على صحة صلاته هو الذي أخرج هذه المسألة عن تحت دائرة عموم عدم الإجزاء. فإذا الأدلة نجدها بأنها مطلقة من جهة دلالتها على التكليف الواقعي إلا ما خرج بمقيد كما في السورة الأولى، ويبقى سائر الأفراد مشمول للإطلاق، لإطلاق الدليل. ويمكن أيضا أن نتمسك بقاعدة الاشتغال في المقام ولا نزاع في ذلك، لأنه قاعدة الاشتغال، اشتغال يقيني يسعى الفراغ اليقيني، جارية بدون منازع. ليش؟ نقول بأنه هو كان مكلفا بصلاة التمام، كانت وظيفته التمام ولم يصليها تماما بل صلاها قصرا، فهل أنه تجزي وتقوم مقامها وتكفي عن التمام هذه الصلاة القصرية أو لا؟ فالذمة ما زالت مشغولة بوجوب الإتيان بها على وجهها الخاص. وأما ما ذكره الماتن قدس سره من الاستثناء في قوله إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام، فهذا لم يذهب إليه أحد سوى ما عن يحيى بن سعيد الحل الهذلي رضي الله عنه صاحب جامع الشرائح. سيد محسن الحكيم بقول يحيى بن سعيد الحل ذهب إلى هذا الرأي إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام. صاحب الجامع للشرائع. هو كان في توفي بالقرن السابع هجري بعام 681، أو إذا نقراها بالعربي الصحيح 81 بعد 600، هيك عربيا بيقولوها لأنه هي تمشي فيها من اليمين إلى اليسار. حيث قال في جامعه القول بصحة صلاته القصر بدل التمام، وأيضا في المستند لسيد الخوئي يقول عليه الرحمة يقول بأنه نسب هذا الرأي أيضا إلى المقدس الأردبيلي في مجمعه مجمع البرهان، حيث ذهب إلى أنه لا يبعد القول بصحة صلاته. فإذا في عندنا يحيى بن سعيد الحلي والمقدس الأردبيلي ذهبا إلى هذا الرأي، ولم يعرف عن غيرهما من تبنى هذا الرأي. المقدس الأردبيلي كان في القرن العاشر، الشيخ أحمد الأردبيلي لأستاذ الشهيد الثاني، ولد توفي بال 993، يعني 93 بعد 900. وربما منشأ قولهما بذلك هو كل من خبر منصور بن حازم عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام 10 أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة. هذا يمكن أن يكون هذا الدليل، هذا الرواية مستند إلى ما ذهب إليه يحيى بن سعيد والأردبيل عليهما الرحمة. وأيضا خبر محمد بن إسحاق بن عمار، سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب 2 ركعة ذاهبة وجائية، قال عليه السلام ليس عليها قضاء، يعني حكم بصحة صلاتها، يعني مع أنه هي لازم تصلي تماما، أو في رواية منصور بن حازم الفوق كان لازم يصلي تمام فصلى قصرا، أو هذه المرأة صلت المغرب 2 ركعة يعني بناءها أنه المغرب أيضا مما تقصر فتنقلب الركعات 3 إلى 2 ركعة برأيها. طيب شو العلاج؟ ماذا نقول بموضوع هاتين الروايتين؟ نقول أما الرواية الأولى فهي ضعيفة السند بموسى بن عمر، بعضهم يقول بأنه صحيح لم يوثق موسى بن عمر واعتبره البعض أنه ضعيف، لكنه ما يجبر الأمر هو أنه قد نقل عنه الأجلاء من الأصحاب، ونقل الأجلاء كمحمد بن أبي عمير أو صفوان أو غيرهما نقلهم عنه مما يقويه ويجعل قوله حج. أولا هذا لم يثبت حتى لو نقل الأجلاء عنه، لأنه ربما يكون نقل الأجلاء عنه لنقطة أخرى لغاية أخرى غير الوثاقة، فلا يجعل قوله حج. ولكن على فرض ما لو ملنا إلى هذا الأمر وقلنا بوثاقته لهذا الاعتبار وهو نقل الأجلاء عنه، لو قلنا بذلك نقول بأن الأصحاب أعرضوا عن هذا الخبر ولم يعملوا به، وإعراض الأصحاب عن خبر حتى ولو كان صحيحا مضعفا لهذا الخبر لما تقدم في محله. فراجع
لما تقول أن الأصحاب أعرضوا، من مقصود
الأصحاب المتقدم؟ لا، الأصحاب الرواة يعني والذين جاءوا من بعدهم من المتقدمين من فقهاء، يعني كالشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، علم الهدى، سيد المرتضى وغيرهم أعرضوا.
يعني أنا أقول أصحاب لم يعملوا، يعني مستدل بالسيرة في تشابه، يعني
لا، عم نستدل بنكتة مهمة، وهي أنه هود المتقدمين الذين كانوا أخبر الناس بما روي عن الأئمة عليهم السلام، وهم أقرب إلى صدور النص ويعرفون ما إذا صدر فعلا أو لم يصدر. هيك
هو راوي،
أي من الرواية، كل رواية من الروايات لا تؤخذ بمفردها بمجردها، كل رواية من الروايات لابد أن تكون محفوفة بمؤيدات بقرائن. يعني إذا كان هناك روايات أخرى عديدة على خلاف هذا بضعفها، إذا كان هناك لم يؤيد هذا الخبر وكان شاذ بضعفها حتى لو كان السند صحيح. إذا كان إعراض الأصحاب عنها لأجل نكات خاصة بهم وهم يعرفون كيف يعرضوا كمان بضعفها، وهكذا. خاصة إذا أعرضوا الأصحاب الكبار، يعني أصحاب الشأن، فمما يضعف هذه الرواية. وأيضا يصبح التضعيف أشد وأكد وأقوى فيما لو كان رواة الحديث هذا صحاح كلهم عدول واثنى عشرية، وأعرضوا الأصحاب عن هذا مع أنهم ثقات وعدول وإماميين، فهذا مما يضعف أكثر، لأنه بيقولوا حتما محمولة على التقية أو شيء ضرورة تقية شغلة الى اخره.
هو المساله انه لما تجي الروايه هلا عم،
واما اذا كانت الروايه ضعيفه من البدايه هي ضعيفه ساقطه عن الاعتبار.
هو الاستاذ عنده انه لما تجي الروايه هل انه يذكر باخر الروايه انه وقد اعرض الاصحاب عنه؟
لا،
هذا بيكون حدا على
لا، هذا اعرض الاصحاب الله، مش هيك قصده. زين، هذا بالنسبه الى الخبر الاول. أما بالنسبة إلى خبر إسحاق بن عمار عن المرأة التي صلت المغرب ركعتين، فهو من شواذ الأخبار، يعني ما شفنا هذا الخبر أبدا إلا في هذه الرواية، رواية إسحاق بن عمار. وعادة نحن نتعاطى مع الروايات الشاذة النادرة القليلة اللي ما إلها أي مؤيد أو ما إلها أي داعم، عادة نرد قوله إلى أهله